وصلنا إلى موضوع حاصله.
تقدم فيما مضى أننا إذا أحرزنا وعلمنا بالظهور فلا إشكال في أن ظهور اللفظ في معنى معين يكون متبعا، معنى متبعا يعني يكون حجة. وقد بينا آنفا أنه لا يصح التفصيل في حجية أصالة الظهور، بل أن أصالة الظهور هي حجة مطلقا في قبال ما ذكر من تفصيلات. إذن كل ما تقدم هو لبيان أن حجية الظهور إنما تكون متبعة وحجة، هذا لا إشكال فيه. ما تقدم آنفا من القول بحجية الظهور متى؟ فيما لو أحرزنا فعلا الظهور، أحرزنا ظهور لفظ في معنى معين، فلا إشكال في كونه متبعا في بيان مراد المتكلم ومرامه ومقصوده ومراد الجدي. هذا بيناه في مباحث الألفاظ، لأن الكلام إذا أطلق لم ينصرف إلى كونه مرادا جديا. هذا لا إشكال فيه تفسيري، إنما وقع الكلام فيما لو لم يحرز الظهور، تارة يحرز الظهور وتارة لا يحرز الظهور. أو بالحقيقة في المقام عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى إحراز الظهور، وقد تقدم آنفا أنه لا إشكال في كونه حجة ومتبعا. الصورة الثانية إحراز عدم الظهور، يعني أحرز أن الكلام لا يكون ظاهرا في معنى معين، هذا أيضا لا إشكال في عدم كونه حجة. الصورة الثالثة اللي هي الآن درس اليوم في صورة عدم الإحراز. أكو فرق بين إحراز عدم الظهور، المعبر عنه بإحراز العدم، إحراز عدم الظهور، هاي صورة ثانية. الصورة الثالثة عدم الإحراز، مو إحراز العدم، واضح؟ عدم إحراز الظهور، أو بعبارة أخرى شككنا في ظهور لفظ في معنى معين، فما هو المتبع؟ قبل أن ندخل في التفاصيل، إن عدم إحراز الظهور ينشأ من أحد ثلاث احتمالات. عندما نقول أنه لم نحرز الظهور فلا يخلو عدم إحراز الظهور من أحد هذه الاحتمالات الثلاث. الاحتمال الأول، إما أن ينشأ عدم الظهور من احتمال القرينة، يعني أحتمل وجود قرينة صارفة لللفظ عن معنى، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن ينشأ هذا الشك، الشك في الإحراز، الشك في الظهور، من جهة قرينية الموجود. أكو شيء موجود وأشك في كونه قرينة صارفة أو لا تكون صارفة عن المعنى. أكو فرق بين الأول والثاني. الأول أشك بينا، أشك بأصل وجود القرينة، هل أن هناك قرينة صارفة أو لا، يعني أشك بينا، أشك بالوجود. الفرق الثاني أكو هناك شيء موجود وسيأتي تفصيل الكلام فيه، لكن أشك أن هذا الموجود هل يكون قرينة أو لا يكون قرينة، قرينة صارفة. كل ما أطلق قرينة لازم أثر قرينة صارفة عن الظهور. إذن الاحتمال الأول لعدم إحراز اللفظ في معنى، لعدم إحراز ظهور اللفظ في معنى، إما أن يكون الشك في القرينية، في وجود وعدم وجود القرينة. الاحتمال الثاني أن يكون الشك في قرينية الموجود، أكو شيء موجود وأشك في كونه قرينة أو لا. الاحتمال الثالث عدم العلم بالوضع، ما عندي علم بالوضع وصار عندي ظن أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. هذه هي الاحتمالات الثلاث التي معها يشك في إحراز الظهور، أي ظهور اللفظ في معنى. هل سنأتيهن واحد واحد؟ أما الأول وهو ما إذا شككنا بوجود قرينة صارفة لللفظ في المعنى الظاهر، فلا إشكال ولا ريب على أن الأصل، نقصد الأصل المعنى، يعني أقصد الأصل أو التباني، لا إشكال في أن الأصل المتبع هو شنو؟ أصالة عدم وجود القرينة، أصالة عدم وجود القرينة، ويبقى الكلام محافظا على ظهوره. فهذا الشك الناشئ من احتمال القرينة لا يضر بالظهور، ويبقى الظهور متبعا وحجة. فإذا كان اللفظ ظاهرا في معناه وشككنا بوجود قرينة صارفة لذلك اللفظ في ذلك المعنى، فلا إشكال في أننا نقول أن اللفظ ظاهر في ذلك المعنى. لكن وقع الكلام شوية ذلك الميد، اختلف المصنف مع المشهور في قضية هل تنفع القرينة المحتملة؟ يعني أنا أحتمل وجود قرينة، فقلنا يبقى الظهور على حاله. تسأل الإشكال بين المصنف وبين المشهور، هل أن القرينة المحتملة تنفى بأصالة عدم القرينة أو تنفى بأصالة الظهور رأسا لولا القرينة؟ يعني من الذي ينفي القرينة المحتملة، أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة؟ ذهب المشهور إلى أن القرينة المحتملة تنفى بأصالة عدم القرينة وبعد نفيها يكون الظهور. فالظهور ناشئ من من؟ من إجراء أولا ماذا على رأي المشهور؟ إجراء أصالة عدم القرينة، وبعد أن تنفى القرينة المحتملة يكون الظهور متبعا وحجة. بينما يرى المصنف يقول لا، لا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، بل أن القرينة المحتملة تنفى رأسا بمن؟ بأصالة الظهور. هذا هو الاحتمال الأول. زين، إذن وصلنا إلى نتيجة أننا لو شككنا في إحراز الظهور وكان ذلك الشك ناشئا من احتمال القرينة، فلا إشكال ولا ريب أن الظهور يكون متبعا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، قبل قليل ذكرنا شنو كان الاحتمال الثاني؟ إذا كان عدم الإحراز ناشئ من من؟ من قرينية الموجودة. تقدر تذكر مثال بينا سابقا؟ مثال شنو؟ مثال الضمير الذي يرجع إلى بعض أفراد العام. تذكرون سابقا إذا رجع الضمير المطلقات يتربصن إلى آخر الآية التي ذكرناها سابقا، وبعولتهن أحق بردهن، فشككنا في أن هذا الضمير هل راجع إلى خصوص الرجعيات أو إلى شنو؟ مطلق المطلقات وعموم المطلقات. فهذا الضمير يعني هو هناك موجود وأشك في كونه قرينة. إذا الاحتمال الثاني لإحراز أو لعدم إحراز الظهور ينشأ من قرينية الموجود، هناك شيء موجود أشك في كونه قرينة أو لا. فسؤال، إذا كان عدم إحراز الظهور، التفت إلى السؤال، إذا كان عدم إحراز الظهور ناشئ من قرينية الموجود، هل يكون حاله حال ما ذكرنا آنفا في الاحتمال الأول؟ هل نتمسك بأصالة الظهور أو لا؟ إذا كان الشك في الظهور ناشئ من قرينية الموجود، هل يكون حاله كحال الاحتمال الأول أو لا؟ المسألة فيها تفصيل. ألف، إن كان حجية الظهور، أو قبل ما ندخل بالتفاصيل تذكرون آنفا ماذا قلنا؟ قلنا هل أن حجية الظهور، مبحث سابق بينا سابقا، هل أن حجية الظهور كانت بالتعبد بالشرع بطريق الشارع، أو أن حجية الظهور إنما كانت ناشئة من المولانا من تبان العقلاء سابقا؟ تذكرون المبحث السابق؟ تبان العقلاء، أو كانت ناشئة من قبل الشعر بالتعبد كما عبرنا سابقا. هنا رح يجي التفصيل. إذا شككنا في الظهور وكان الشك في الظهور ناشئ من قرينية الموجود، فهنا يقع التفصيل. ألف، إن قلنا، هذا الاحتمال الأول، إن قلنا أن أصالة الظهور دليلها هو التعبد فلا إشكال في أن قرينية الموجود، احتمال قرينية الموجود لا تؤثر بأصالة الظهور. ليش لا تؤثر بأصالة الظهور؟ لما قررنا سابقا أننا لو حكمنا على الحجية من باب التعبد فالحجية ثابتة سواء عقد ظهور أو لا. هذا مبحث سابق، احنا ما نحتاج نعيده. تقدم آنفا أن الحجية لو كانت ناشئة من التعبد أي بطريق الشارع فهي حجة مطلقا أحرزنا أو لم نحرز شنو؟ الظهور. وبالتالي فإن قرينية الموجود لا تؤثر حتى لو شنو أثرت على ذلك الظهور، إذا افترضنا أن الحجية قد نشأت من التعبد وبناء الشعر. هذا علي باء. وإن قلنا وهو الصحيح أن الظهور إنما يكون ناشئا من التباني أي تباني العقلاء، فحينئذ تكون احتمال قرينية الموجود مانع من التمسك بالظهور. ليش مانع من التمسك بالظهور؟ لأننا أصلا لا نحرز الظهور حتى نقول بعد ذلك قام بناء العقلاء على ماذا؟ على العمل به، لأن بناء العقلاء دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على ماذا؟ على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو خصوص الظهور الذي لا يشابه ولا يصاحبه ولو وجود ما يصلح إلا للقرينية. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، إذا كان عدم إحراز الظهور ناشئ من عدم العلم بالوضع، أنا ما أعرف علم بالوضع وظننت من أن هذا اللفظ ظاهر في معنى معين، فيقع هنا سؤال بالتسهيل: هل في صورة الشك في الوضع، إذا أنا ما أعرف علم بالوضع وشككت أن هذا اللفظ ظاهر في معنى وحصل لي ظن بظهوره في معنى معين، هل هذا الظن متبع أو لا؟ أنا ما أعز علم بالوضع، ما أعرف أن لفظ القرب موضوع للحيض أو للنفع، ما أعز علم، لكن حصل لي أنا الجاهل بالوضع بوضع اللفظ بالمعنى، حصل لي ظن أن هذا اللفظ ظاهر في معنى. هذا الظن الذي نشأ لي أنا الجاهل بالوضع هل يكون متبعا ويجب أو ويجوز التعويل عليه ويحرز به الظهور أو لا يحرز به الظهور؟ قال المصنف لا يحرز به الظهور، هذا الظن لا يكون حجة ما لم أحرز ظهور لفظ في معنى معين حتى يكون ذلك الظهور شنو؟ حجة. فما لم أحرز الصغرى، صغرى شنو؟ ظهور اللفظ في معنى، لا ينتج عندنا قياس. شنو القياس؟ صغرى من وصغرى اللفظ ظاهر بمعنى معين أي صغرى والكبرى، وكل ظهور شنو؟ حجة. فشكو النتيجة ظهور اللفظ في هذا المعنى شنو؟ حجة. فكيف لي أن أبني على الحجية على الكبرى ما لم أحرز أولا شنو؟ الصغرى. شنو الصغرى؟ ظهور لفظ في لفظ في معنى معين، أنا ما عندي إحراز. واضح؟ ومن المعلوم أن القياس بصغرى وكبرى لا يكون منتجا أو منتجا ما لم تحرز صغرى وبعد وكبرى. أسأل الصغرى محرزة؟ لا، هي صغرى ظهور دخل في معنى، لو أنا عندي ظن بالظهور، عندي ظن بالظهور فالقياس لا يكون منتجا. نعم، هذا استدراك موسد إلى المشهور أنه يمكن في الصورة الثالثة أو في الاحتمال الثالث التعويل على قول اللغوي علماء اللغة، يمكن التعويل عليهم في صورة عدم علمنا في الأوضاع من الرجوع إليهم في تعبير تلك الأوضاع، وسيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. فصل، شنو عنوان الفصل؟ عنوان الفصل هل أن حجية أو هل أن الظهور حجة في صورة عدم إحرازه وسيأتي عدم الإحراز ناشئ من أحد ثلاث احتمالات. قال المصنف: قد عرفت في الفصل السابق حجية ظهور اللفظة في ظهور الكلام أو ظهور اللفظ في تعيين المرام. المرام يعني مراد المتكلم، وأن المتكلم قد أراد المعنى من ذلك اللفظ، أراد معنى معين من ذلك اللفظ. فإن أحرز هاي الحالة الأولى، فإن أحرز ظهور الكلام بالقاط باليقين بالجزم، يعني حصل لدينا إحراز وقطع ويقين أن اللفظ ظاهر في معنى معين. قال المصنف: وأن هذا عطف تفسير، وأن المفهوم، كلمة المفهوم يعني الظاهر أو المنصرف، مو معنى المفهوم المصول الذي تقدمه، وأن المفهوم أي الظاهر أو المنصرف منه أي من الكلام جزما أي بلا تردد بحسب متفاهم أهل العرف. فقد واحد يقول منين يحصل لدينا هذا الإحراز والقطع؟ من خلال ما؟ من خلال المتفاهم في نظر العرف. هو ذا، يعني هو ذا أي هو هذا المعنى، وبالتالي يكون حجة. كما لو أحرزنا أن لفظ الأسد ظاهر في الحيوان المفترس، فلا كلام أي فلا إشكال ولا نزاع ولا ريب في حجية ذلك الظهور، وهذا مفروغ منه. وإلا هو هنا شغلنا هنا، يعني وإلا أي وإن لم يحرز ظهور لفظ في معنى معين، لم يحصل لدينا الإحراز، وبينا أن عدم الإحراز منين ينشأ؟ من أحد احتمالات ثلاثة. قبل ما ندخل شنو الاحتمالات الثلاثة؟ أما من احتمال وجود القرينة أو احتمال قرينية الموجود، ما كل شيء موجود واحتمال كونه قرينة، أو عدم العلم بالوضع. فأحد هذه الاحتمالات ماذا ينشئ معه؟ ينشئ عدم إحراز ظهور لفظا في معنى معين، وسيأتي بيانها تفصيلا.
عدم مراد
المتكلم، شنو احنا الظاهر منه؟ ظاهر من اللفظ، واضح؟ لا، اللفظ شنو ظاهر في أي شيء؟ طبعا المراد انه عادة المتكلم ماذا يريد؟ يريد الظاهر من اللفظ، لو كان يريد غيره لبينه بقرينته. فإن هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول الذي ينشأ معه عدم الإحراز. فإن كان أي فإن كان عدم الإحراز، اسم كان عدم الإحراز، فإن كان عدم الإحراز لأجل احتمال وجود القرينة أو وجود قرينة ما، أشك بوجود القرينة، شنو حكمها؟ فلا، هاي فلا حكم الاحتمال الأول، فلا خلاف ولا إشكال في أن الأصل، مو الأصل العملي، يعني الأصل المتبع في المقام عدمها أي عدم القرينة، وبالتالي نتمسك بمن؟ لمن نتمسك؟ نتمسك بالظهور. حتى لحد الآن ما عنده مشكلة ويا المشهور، منين راح تبدو مشكلة ويا المشهور؟ من أن القرينة المنفية، القرينة المحتملة التي تنفى، هل النافي لها هو أصالة الظهور رأسا أم يتوقف أصالة الظهور على ماذا؟ على إجراء أصالة عدم القرينة أولا ثم بعد ذلك الظهور. تبنى المصنف الرأي الأول وقال، هذا طبعا شيء خلاف المشهور، وهذا إذا واحد يريد يأسس يطلع شنو ما اشتهر به صاحب الكفاية، شنو اللي فرض به صاحب الكفاية على المشهور؟ يمكن مر عليكم سابقا منها في الوضع، تذكرون أن الوضع في الحروف كان شنو لصاحب الكفاية؟ الوضع عام والموضوع له عام، هو خلاف المشهور. وبعد أدى بعض الأمور اللي إذا تذكرون سابقا، أول مرة ماذا يجري في العموم؟ يجري الإطلاق في المدخول، تذكرون؟ إذا قالت كل رجل عالم، أكرم كل رجل عالم، يقول هذا العموم على ماذا يتوقف سابقا؟ طب ما نسيته، العموم على ماذا يتوقف عند صاحب الكفاية؟ عموم المدخول، كل رجل، وين المدخول؟ رجل. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ أول مرة نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، وبعد ذلك نجري العموم، فالعموم يتوقف على الإطلاق، وهذا مما شنو؟ مما اشتهر عنه. على كل حال ولكن الظاهر لدى أهل المحاورة، نادى خلافه هو المشهور، ولكن الظاهر لدى أهل المحاورة أنه معه، أي مع احتمال وجود القرينة، يبنى على المعنى، يعني على المعنى الظاهر الذي لولاها، لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه، فيه في المعنى ابتداء. هاي معنى ابتداء، أي بلا حاجة إلى توسط إجراء أصالة عدم القرينة. بعبارة أخرى، أن هذا معنى العبارة، أن النافي للقرينة المحتملة ملازمة تنتفي من النافي لها، النافي لها أصالة الظهور رأسا بلا حاجة، كما ذهب إليه المشهور من أننا نجري أولا أصالة عدم القرينة، ومن ثم بعد ذلك شنو نبني أصالة الظهور. فبناء على رأي المشهور تكون أصالة الظهور في مورد وجود القرينة المحتملة متوقفة على ماذا؟ أحسنتم. أولا، إذا وجد القرينة المحتملة فأصالة الظهور متى تكون متبعة على مبنى المشهور؟ أولا ماذا نجري؟ أصالة عدم القرينة، وبعد أن ننفي القرينة المحتملة بأصالة عدم القرينة تقول أن أصالة الظهور تكون متبعة. خالف في ذلك الشيء صاحب الكفاية، لا أنه، هذا تعريف المشهور، لا أنه يبنى عليه، أي على المعنى الظاهر بعد البناء، وهو مبنى الشيخ الأعظم والأكبر، بعد البناء على عدمها، عدم القرينة، كما لا يخفى تفهم، هاي تفهم إشارة إلى ما ذكره المشهور، هاي تفهم إشارة إلى ما ذكره المشهور من أن أصالة الظهور لا تكون متبعة إلا بعد إجراء شنو؟ إلا بعد إجراء أصالة عدم القرينة، حتى يكون الظهور، يكون الظهور متبعا. هذا الاحتمال الأول. وإن الاحتمال الثاني، شنو كان الاحتمال الثاني؟ أننا لم نحرز الظهور. من نشأ عدم إحراز الظهور؟ من نشأ عدم القرينية الموجود؟ شنو مثاله سابقا بينا؟ كما لو رجع، أو كما لو وجد الضمير الذي يرجع لنا إلى بعض أفراد العام، أكو شيء موجود لو ماكو شيء موجود؟ شنو الموجود في مقامنا؟ أحسنتم، الضمير. فيحتمل رجوع إلى خصوص الرجعيات بردهن وبعولتهن، أحق بردهن. فيحتمل رجوع علما إلى خصوص الرجعيات، ويحتمل رجوع إلى عموم المطلقات، والمطلقات يتربصن إلى آخره. فهذا الضمير موجود، ونحتمل أو نحتمل أن يكون قرينة تصرف اللفظ عن ظهوره. يا لفظ، لفظ المطلقات الظاهر في أي شيء؟ الظاهر في العموم. فهذا يحتمل أن يكون الضمير قرينة على عدم إرادة الظاهر اللفظ من، يعني من عموما، ويحتمل أن لا يكون قرينة. فيعبر عن نبينا الشك في قرينية الموجود. هل أن هذا معنى اللفظ؟ الشك في قرينية الموجود في المعنى، أي أن هناك شيء موجود يصلح أن يكون قرينة صارت باللفظ في المعنى الظاهر. فإن وجود الضمير بعولتهن يصلح أن يكون قرينة، لأن يصرف اللفظ، يا لفظ، لفظ المطلقات في المعنى الظاهر فيه. ومن هو المعنى الظاهر؟ من هو المعنى الظاهر؟ العموم، عموم المطلقات. فهل يحتمل أن يكون خارجا أو لا؟ يحتمل. هنا رح يجي التفصيل بالاحتمال الثاني. شنو التفصيل؟ أن أصالة الظهور هل حجيتها هي بالتعبد أو بمن؟ أو ببناء الأرض؟ لا. إن كان بالتعبد فقرينية أو احتمال القرينية أو العقل قرينية الموجود تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. وإن كان المبنى لحجية الظهور هو بناء العقلاء، شو يكون مولانا، مؤثر أو لا يكون مؤثرا؟ يكون مؤثرا. زين، نتيجة هذا التأثير شنو؟ شنو نتيجة التفسير؟ يعني لو قلنا ونحن نقول أن المصنف يقول أن حجية الظهور إنما تكون متبعة أو أصالة الظهور تكون متبعة بحجة ببناء العقلاء، وقلنا تأثر نتيجة التأثير هو شنو؟ يعني لا ما يقبل قدر المسألة، سيبقى الكلام مجملا. يعني نتيجة تأثير قرينية الموجود يقول المصنف إذا بنينا بارتني ونحن نبني على أن أصالة الظهور متبعة ببناء العقلاء، فبالتالي هذه أي القرينة قرينية الموجود تؤثر على أصالة الظهور، ومعنى تأثيرها أن يكون الكلام مجملا، لا يوجد هناك قدر متيقن، لأن كما يحتمل أن يراد منه العموم يحتمل أن يراد منه الخصوص. لا من هذا الخصوص وين مولانا؟ هذا الخصوص إذا كان ناشئ من أن هذا المعنى يباين هذا المعنى كثير، لأن حكم المطلقات يختلف عن حكم الرجعيات، هذا يجب ردهن وهذا لا يجب ردهن، ما هو قدر متيقن في المقام؟ القدر متيقن بالموضوع مو بالحكم، وتعرفون أن التخصيص إما راجع لتخصيص الحكم وليس لتخصيص الموضوع. وإن كان يعني وإن كان عدم الإحراز إحراز الظهور لاحتمال قرينية الموجود، طبعا قرينية الموجود يعني القرينة المتصلة، وإذا لو كانت منفصلة تقدم الكلام عنها آنفا. قرينية الموجود أي قرينية الموجود المتصل، أكو كلام متصل معه يحتمل أن يكون قرينة، فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال، طبعا هاي العبارة مو صحيحة، اللي أدى بعض النسخ مش مكتوب وإن لم يكن بخال عن الإشكال، وأكو نسخ وإن لم يكن للإشكال مجال مو أو مجال للإشكال، هي الصحيحة شرح تكون العبارة، فهو وإن لم يكن بخال عن من؟ مو عن الإشكال، هو وإن لم يكن خال عن الإشكال، هذا خطأ. الصحيح وهو إن لم يكن هناك مجال للإشكال. ليش لم يكن هناك مجال للإشكال؟ قال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد. أصيغ لك العبارة، يقول هنا ندخل في تفصيل، إن كانت أصالة الحقيقة أصالة الظهور نشأت من باب التعبد أي لبناء الشارع، فحينئذ قرينية الموجود لا تؤثر على هذه الحجية. ليش لا تؤثر على هذه الحجية؟ فإنها آنفا. ليش لا تؤثر على هذه الحجية؟ لأن الحجية إذا كانت حجية أصالة الحقيقة أو أصالة الظهور إذا كانت ناشئة بطريق التعبد فهي حجة مطلقا، انعقد للكلام ظهور أو لم ينعقد، الشارع أمرنا أن نتبع أصالة الحقيقة، وبالتالي على كل تقدير إن كان الموجود قرينية الموجود يؤثر أو لا يؤثر على الظهور فإنه أي فإن الكلام متبع مطلقا. هذا إذا بنينا ونحن لا نبني، إذا بنينا على أن أصالة الحقيقة وحجية الظهور نشأت من التعبد أي بحكم الشارع وطريق الشارع، تقدم آنفا أن أصالة الحقيقة وحجية الظهور لم تنشأ من قبل من مولانا؟ من قبل الشارع. بل ما هو الدليل على أصالة الحقيقة وحجية الظهور وأصالة الظهور؟ هو بناء العقلاء. إلا أن الظاهرة هذا بقى الاحتمال الثاني، أو إلا أن الظاهرة أن يعامل معه، يعني قبل أن يعامل معه هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني أو الطريق الثاني، وإن كانت أصالة الحقيقة وأصالة الظهور يبتنى عليها بناء على ماذا؟ على بناء العقلاء، فحينئذ يكون قرينية الموجود مؤثرا في الظهور، وإذا كان مؤثرا في الظهور فيكون الكلام مجملا. هذا معنى يعامل معه، معه أي مع الكلام المحفوظ في القرينة، معاملة المجمل. هذا شو وقت نعامل معاملة المجمل مولانا؟ شو وقت نعامل معاملة المجمل؟ إذا بنينا. والصحيح هو شنو؟ أن حجية الظهور وأصالة الظهور وأصالة الحقيقة، هل البناء والدليل عليها هو التعبد أو بناء العقلاء؟ هو بناء العقلاء. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثالث، وإن كان، أي وإن كان عدم إحراز الظهور لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة، أي لأجل عدم العلم بالوضع، هذا معنى العبارة. يعني وإن كان عدم الإحراز، إحراز الظهور نشأ من جهة عدم علمنا بوضع لفظ لمعنى معين، فالسؤال هنا هل يؤثر أو لا يؤثر؟ إذا كان عدم إحراز الظهور ناشئ من عدم علمنا بالوضع، فمعه هل تكون هناك ظهور وأصالة ظهور أو لا؟ لا تكون هناك أصالة ظهور، لأن أصالة ظهور مبتنية على ماذا؟ بناء على القطع واليقين والإحراز أن هذا اللفظ ظاهر في معنى، لا مجرد أن أظن أن هذا اللفظ ظاهر في معنى. الظن بظهور لفظ في معنى لا يكون حجة ما لم يحصل ذلك الظهور وأقطع بذلك الظهور كما أسلفنا في السطر الأول. أو المفهوم منه عرفا، المفهوم من الكلام، فالأصل، فالقاعدة، طبعا الأصل يعني القاعدة الأولية، الأصل أي القاعدة الأولية، يقتضي عدم حجية الظن فيه، فيه في الظاهر أو في الظهور، فإنه ظن في أنه ظاهر، في أنه أي في أن اللفظ المشكوك ظاهر في معنى، ولا دليل إلا على حجية الظواهر، أي ولا دليل إلا على حجية من أحرز فيه الظهور، لا مجرد الشك. بعد ذلك قال المصنف، هسه اتركوا الاحتمال الأول، بعد ما راح نشتغل يمنا، اتركوا الاحتمال الثاني، راح وين نشتغل مولانا هسه منا والآن؟ نشتغل بالاحتمال الثالث، اللي هو شنو الاحتمال الثالث؟ إذا شككنا من جهة منين كان، يعني شككنا بظهور من جهة شنو؟ عدم العلم بالوضع، نسب إلى المشهور في الصورة الثالثة أو في الاحتمال الثالث أنه يمكن في صورة الظن، في صورة الظن وفي صورة عدم العلم بالوضع والظن بالظهور البناء على حجية هذا الظن. عيد العبارة، يمكن في الاحتمال الثالث وهو يا صورة صورة عدم العلم بالوضع، إذا حصل لدينا ظن بالظهور يمكن البناء على حجية هذا الظن، لكن بشرط، تفهم إلى الشرط، إذا كان ذلك الظن ناشئ من رجوع الشخص إلى أهل الخبرة وهم أهل اللغة، فإذا كان ذلك الظن ظن بظهور لفظ في معنى قد نشأ من جهة رجوع ذلك الشخص الظان إلى أهل اللغة، فذلك الظن يعتبر حجة، وقد استدلوا لذلك بثلاثة أدلة. من الذي استدل؟ استدل على إمكان، طبعا هي هاي الأدلة دالة على حجية القول اللغوي، يقول أولا القول اللغوي حجة، فإذا أرجعنا اللغوي إلى أن هذا اللفظ ظاهر في معنى يجب أن يتبع ذلك، ولا يشترط فيه لا العدالة ولا العدل، لا عدالة فيه ولا العدل، وهو شنو اثنين أو ثلاثة، لكن بشروط، واضح؟ أو ذكرت لذلك أدلة. الدليل الأول على حجية قول اللغوي، أنا ليش أثبت حجية قول اللغوي؟ لأنه إذا ثبتنا حجيته شي يكون الظن بالظهور الناشئ ذلك الظن من القول اللغوي، شي يكون ذلك ظن اعتمد فيه على ماذا؟ على حجة. إذا قلنا أن الظن قد نشأ من القول اللغوي الحجة، لكن قيل في حجيته أن حجيته أولا الدليل على حجية القول اللغوي هو اتفاق العلماء، بل العقلاء عامة على الرجوع، أي رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة في كل صنعة، ومنها رجوعهم إلى المولانا، ومنها رجوعهم إلى أهل الخبرة، إلى أهل اللغة في تعيين ظهورات الألفاظ في معاني معينة. إذن هناك اتفاق عملي على رجوعنا إلى من؟ رجوعنا إلى أهل اللغة في تعيين ظهورات الألفاظ. هذا هو الدليل الأول على حجية قول اللغوي. الدليل الثاني دعوى الإجماع، والمدعي هو السيد المرتضى، حيث إن السيد المرتضى ادعى الإجماع على الرجوع إلى قول اللغوي. قبل ما نذكر الدليل الثالث، شنو الفرق بين الدليل الأول والدليل الثاني؟ الدليل الأول اتفاق العلماء بل العقلاء بل الشرطي، هذا أحسنتم، اتفاق عملي، هذا اتفاق عملي على أنهم اتفقوا عملا وفي مقام العمل على رجوع الجاهل إلى أهل اللغة في تعيين الظهورات. أما الثاني فهو إجماع محكي قولي على أن العلماء اتفقوا على الرجوع إلى قول اللغوي، الرجوع إلى قول اللغوي. هذا الفرق بيناتهم، ذاك اتفاق عملي وهذا اتفاق قولي. الدليل الثالث مولانا هو قيام السيرة العقلائية، تعرفني قيام السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة في كل صنعة، والمفروض أن أهل اللغة هم أهل خبرة في صنعتهم. فقامت سيرة العقلاء، هكذا الدليل الثالث يقول، قامت سيرة العقلاء على أن الجاهل في مسألتين لمن يرجع لرفع جهله؟ إلى أهل الخبرة في الصنعة المعينة. أنا جاهل نظرا في موضوع، على سبيل المثال في موضوع التسوق، لمن أرجع؟ أرجع إلى التجار أهل الخبرة. أنا جاهل في البناء، لمن أرجع؟ إلى أهل الخبرة، وهم منهم البناؤون أو المهندسون وغيرهم. فإذا قامت السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة في كل صنعتين، والحال أن أهل الخبرة هم أهل صنعة في مجالهم، فلا ضير ولا مانع من أن يرجع الجاهل إلا إلى اللغوي باعتبار أنه من أهل الخبرة في صنعته. هذه هي الأدلة الثلاث التي ذكرت للبناء على حجية قول اللغوي، ولكن هذه الأدلة ثلاثتها ضعيفة، سيأتي رد الدليلين في هذا الدرس. أما رد الدليل الأول، من هو الدليل الأول؟ بس الاتفاق، رده المصنف بالكلمة بثلاث ردود. الرد الأول أنه لم يثبت أصلا، هذا الرد الأول على الدليل الأول، رده المصنف بثلاث ردود. الرد الأول، ترى العبارة هيك مال الكتاب يعني ما مو واضح. الرد الأول أنه لم يثبت أصلا، لم يثبت بدليل اتفاق العلماء بل العقلاء على رجوعهم إلى اللغوي، ما عندنا دليل على هذا الاتفاق. طيب دليل على أنهم اتفقوا على الرجوع إلى قول اللغوي، أصل الاتفاق ما لم ينقل لنا. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا هذا الاتفاق، لو سلمنا هذا الاتفاق أنهم اتفقوا على الرجوع إلى اللغوي، فإن غاية ما يدل على أننا أو أنهم رجعوا إلى اللغوي في غير ما فيه محل الحاجة وهو الاستنباط. فإن القدر المتيقن من رجوعنا، لو سلمنا أننا رجعنا إلى اللغوي في خصوص ما لم يكن محل الاستنباط، كرجوعنا إليهم في تعيين الأشعار وبعض الألفاظ الشعر، أما أننا نرجع إليهم في تعيين الظهورات في مجال الاستنباط، هذا لن ينقل فيه الاتفاق. هذا ثانيا. ثالثا، أن الدليل، دليل الاتفاق هذا الاتفاق وهذا السيرة العملية التي لو صحت سيرة السيرة العملية والاتفاق عن السيرة العملية إنما تكون دليلا شنو دليل لبي وفي الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن فحتى لو سلمنا أنهم اتفقوا على الرجوع إلى المن الرجوع إلى اللغوي وسلمنا أنهم رجعوا إليهم وين في مقام الاستنباط ونحن لا نسلم فمع ذلك ذلك الاتفاق هو عبارة عن سيرة عملية والسيرة العملية دليل لبي والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن في المقام هو ما لو كان مستجمع للشوائط من العدد والعدالة هو القدر المتيقن من رجوعنا إليهم فتحصل مما تقدم أن الدليل الأول لا يكون ناهضا وهو الاتفاق ليش لا يكون ناهضا؟ ردينا أولا أنه لم يثبت الاتفاق اثنين على تقدير ثبوت ذلك الاتفاق فإنه لم يثبت أن هذا الاتفاق في جواز الرجوع لهم حتى في مجال من؟ في مجال استنباط الأحكام الشرعية بل القدر المتيقن فيه هو شنو؟ رجوعنا إليه في تعيين بعض الظهورات في مجال الشعر وغيره ثلاثة حتى لو سلمنا أننا نرجع إليهم في مجال الاستنباط فبما أنه سيرة السيرة قدر متيقن نرجع إليه في مورد ما لو تحققت العدالة هو قدر متيقن والعدالة هذا هو رد الدليل الأول واستدل لهم أي للمشهور العقل نعم نصل إلى المشهور قضية الظن الحاصل من قول اللغوي بالخصوص يعني بالخصوص يعني بالدليل الخاص بدليل الانسداد بالخصوص يعني بالدليل الخاص بدليل الانسداد في تعيين الأوضاع وأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى واستدل لهم يعني الدليل الذي استدل به المشهور أولا اتفاق العلماء بل العقلاء المعبر عنا بالإجماع العملي الاتفاق أو الإجماع العملي بل العقلاء على ذلك أي على ذلك أي الرجوع والتمسك بمن التمسك بقول اللغوي حيث لا يزالون يستشهدون بقوله أي بقول اللغوي في الاحتجاج والمخاصمة واللجاج بلا إنكار من أحد ولو وصيه ولو مع المخاصمة واللجاج هذا هو الدليل الأول الدليل الثاني وعن بعض وهو سيد المختبر دعوى الإجماع أي الاتفاق القولي ذاك الاتفاق العملي على ذلك أي على الرجوع وحجية قول اللغوي وفيه هذا راح نرد الوجه الأول بثلاثة ردود وفيه أن الاتفاق المدعى لو سلم نحن لا نسلم به الرد الأول نحن لا نسلم أن هناك اتفاق أصلا لم ينقل لنا بدليل قوي واضح على أنهم اتفقوا بالرجوع إلى قول اللغوي الرد الثاني لو سلم اتفاقه وهو لم يثبت فغير مفيد ليس غير مفيد بيناه لأنه لم يثبت أن اتفاقهم كان في مجال من في مجال الرجوع إليهم في مقام الاستنباط بل الثابت يقينا على تقدير ثبوته هو رجوعنا إليهم في مقام الأشعار والخطب والنثر ونحو ذلك مع أن هذا الرد الثالث مولانا مع أن الاتفاق سيرة أو ليس سيرة الاتفاق العملي سيرة والسيرة دليل لبي والدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن والمتيقن منه أي من الاتفاق هو الرجوع إليه إلى قول اللغوي مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد التعدد والعدالة فهو القدر المتيقن والإجماع هذا سيت إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وهو رد على الوجه الثاني
والحمد لله
سبت بالتسعة إن شاء الله تعالى سبت بالتسعة